والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا قد انتهينا من مأساة موقعة أحد، وكانت مأساة قتل فيها أسد الله شهيدا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقتل 70 من خيارات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وحدثت حركة كماشة وأحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، مع أن الخطة التي كانت موضوعة كانت خطة محكمة جدا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون جبل أحد في الظهر وهو يواجه الكفار، ولكن الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغادروا أماكنهم مهما كان، قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني قتلنا جميعا، لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتمونا ركبنا القوم وغنمنا الغنائم فلا تشركونا. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وبدأ جمع الغنائم، قال الرماة لبعضهم انتهت المعركة والحمد لله، هيا نشارك إخواننا في جمع الغنائم، وكانوا 50، فانسحب منهم 40 ليشاركوا في الغنائم، وبقي عبد الله بن جبير و9 آخرون معه. انتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان كافرا إلى، فصنع حركة التفاف وصعد على جبل أحد وقتل 10 الرماة وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه محاصرا بين فريقي الكفار من الناحيتين، وحدثت مأساة رهيبة جدا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وجحشت ساقه ووقع على جنبه وكسرت رباعيته. المهم كانت مأساة كبيرة جدا استفضنا فيها في اللقاءات الثلاثة الماضية. وكان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين أيضا، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزالت المتاعب الداخلية والخارجية، في الداخل المنافقون قويت شوكتهم، واليهود كذلك شمتوا في المسلمين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وأظهر اليهود والمنافقون والأعراب العداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت أن تقضي عليها وتستأصل شأفتها. فلم يمض على معركة أحد شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة. الغرض كله الآن عند الأعداء الهجوم على المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإبادة المؤمنين. ثم قادت قبائل عضل وقارة في شهر صفر 4 للهجرة، قامت بمؤامرة وبمكيدة سببت قتل 10 من الصحابة. وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل 70 من الصحابة. وتعرف هذه الواقعة أو الوقعة بوقعة بئر معونة. وأما بنو النضير من اليهود والعياذ بالله بقيادة حيي بن أخطب شيطان اليهود، لم تزل خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة، حتى قامت في شهر ربيع الأول 4 من الهجرة بمكيدة تهدف إلى اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأت بنو غطفان من العرب حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى الأولى 4 من الهجرة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين مهددين بالأخطار من كل مكان، ولكن تلك هي حكمة ربي العزة جل وعلا، فله الحكمة الإيش البالغة سبحانه عز وجل. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مزود بالحكمة من ربه الذي يؤتي الحكمة من يشاء، وكل الرسل آتاهم الله عز وجل الحكمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للرد على كل هذه التيارات ولإعادة هيبة المسلمين المفقودة وإرجاع العلو والمجد لهم من جديد. فأول شيء فعله أن قام بمطاردة الكافرين إلى حمراء الأسد. في موقعة أحد الكفار انتصروا، وأبو سفيان بعد النصر سحب الجيوش وانصرف، وهذا يدل على خوفه، لأن كان المعتاد في القديم أنك إذا انتصرت تبقى في أرض المعركة 3 أيام. هو انصرف مباشرة، يعني خلاص كسبنا هذا لا نريد أن نخسر شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طارده، يعني انطلق يطارده إلى حمراء الأسد. في حمراء الأسد كان أبو سفيان فكر يرجع، فأحد الناس من خزاعة من نصحاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: أنا رأيت محمدا والذين معه رأيتهم يتهيئون لكم ولو نالوكم لفعلوا فيكم وفعلوا. فخاف أبو سفيان وخاف المشركون وانطلقوا إلى مكة. فأقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حركة المطاردة هذه إلى حمراء الأسد، فحفظ بها شيئا كبيرا من سمعة المسلمين. المسلمين ما استكانوا رايحين يقاتلوا مرة أخرى، واستعاد بها من هيبة المسلمين ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بعدة مناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادتها صلى الله عليه وسلم، منها سرية أبي سلمة. أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة. نقلت استخبارات المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طلائع تستخبر أن طليحة وسلمة بني خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون جميع بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارع الرسول إلى بعث سرية. احنا قلنا الفرق بين السرية والغزوة، الغزوة يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية يرسل أحدا يقوده. فبعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة رضي الله عنه وعقد له اللواء. فانطلق أبو سلمة فباغت بني أسد في ديارهم قبل أن يتحركوا. هم كانوا جمعوا واستعدوا ولم يحددوا موعد الخروج من أرضهم، فبوغتوا بهم. يعني اليهود مثلا يجي لك أخبار أن اليهود يريدون الهجوم، فيفاجئوا أن أنت فوقهم تضربهم بالطائرة. فهجم عليهم أبو سلمة رضي الله عنه في ديارهم، فتشتتوا في الأمر، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين، لم يلقوا حربا. وكان مبعث هذه السرية في هلال محرم سنة 4 من الهجرة. وعاد أبو سلمة رضي الله عنه وقد نغر عليه جرح كان قد أصابه في أحد، فمات رضي الله عنه. وطبعا ترك أم سلمة التي سيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظوا، لما يكون العرب والمحيطين خدوا فكرة أن المسلمين هزموا، ثم يفاجئوا بأنهم قاموا بسرية وجاءوا بغنائم، هذا معناها أن الهزيمة لم تكسرهم. ثم جاء بعث عبد الله بن أنيس في اليوم الخامس من الشهر نفسه اللي هو شهر محرم في 4 من الهجرة. نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من محرم، يعني 23 محرم، وقد قتل خالدا الهذلي هذا، وجاء برأسه فألقاه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا وقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. فطبعا هذه أيضا خطط اغتيالات مهمة جدا، مثل اغتيال الكعب بن الأشرف قبل ذلك. ثم حدثت سرية أو بعث الرجيع في شهر صفر من السنة 4 من الهجرة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، قبيلتين عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما خديعة، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 نفر من قراء الصحابة، وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10، وما في الصحيح هو الصحيح. البخاري ما في الصحيح هو الصحيح. فأمر عليهم عاصم بن ثابت، في رواية مرسل بن أبي مرسل الغنوي، وما في البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جد للأمة. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، بين رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان. هم أخذوهم معهم ليقرأ لهم القرآن واخذينهم معهم. عند لما وصلوا عند بني لحيان قالوا يا بني لحيان هؤلاء تبع محمد صلى الله عليه وسلم، فتبعوهم بقرب من 100 رام واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم. وكان هؤلاء 6 نفر القراء أو 16 قد لجأوا إلى فدفد، منطقة اسمها فدفد، وقالوا لكم وثبتوا خلاص ثبتوا 100 رامي وهم 6 أو 16، فال16 ثبتوا خلاص هنموت ثبتوا، فأعطوهم العهد والميثاق. هؤلاء قالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فأما عاصم بن ثابت فأبى أن ينزل إليهم وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم 7 بالنبي، وبقي خبيب وزيد ابن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم ولكنهم قبضوا عليهم فخيانة قبضوا عليهم. وقصة خبيب بن عدي لعلكم تعرفونها، حبس في بيت من بيوت الكفار وربط، وكان أمره عجيبا، كانوا يجدون عنده ثمرات الصيف في الشتاء وثمرات الشتاء في الصيف، وهو الذي لما أرادوا قتله قال اتركوني أصلي 2 فسنة سنة حسنة وهي 2 قبل القتال أو قبل الشهادة أو قبل القتل يعني أو قبل القتل. فقال خبيب رضي الله عنه لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع يعني حبل الله إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، إما ترتد عن دين محمد وإما، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي أو على أي شق كان في الله مصرعي. مت على الإسلام، مت بأي طريقة ما إشكال، وذلك في ذات الإله، ويجوز وصف الله بليش بالذات، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، هذا بذات الله، ونسأل ربي أنه يبارك في أعضائي لما يمزقوها. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذي. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه، يعني هم بعد ما قتلوه صلبوه ولم يدفنوه، فأمية بن عمرو سرق الجثة ودفنه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارث، يعني كان قتل حارث فعقبة قتله يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيبا أول من ثنى 2 عند القتل، نعم، وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة تمرة. وأما زيد بن الدثنة فاتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه لأنه كان قاتل بأبيه. وبعثت قريش إلى عاصم بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظم من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الزنابير حتى ليأخذوا جسده، يريد أن يأخذوا جثته، فجمع فحمته منهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظ في حياته، ربنا بيحفظك حيا وميتا سبحانه. طيب، فهذه مأساة من ضمن المآسي. وهناك أيضا مأساة تسمى مأساة بئر معونة، وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك يسمى أو يلقب بملاعب الأسنة، يعني يلعب بالحراب والسيوف. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه الرسول إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يعلن إسلامه لكن تظاهر بأنه قد يقتنع، فلم يسلم ولم يبعد. فقال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. تبعت معايا مجموعة إلى أهل نجد يدعوه. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. نجد، هناك فرق بين نجد والحجاز. نجد وسط السعودية، وسط الجزيرة، منطقة مرتفعة اللي فيها الرياض الآن والقصيم. الحجاز ليها فيها مكة والمدينة وتبوك والطائف، هذه كلها اسمها الحجاز لأنها تحجز بين البحر وبين المملكة. طيب، فهنا أهل نجد اللي هم المنطقة الوسطى. طيب، فقال أبو براء: أنا جار لهم، أنا أحميهم. فبعث معه 40 رجلا، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، اسمه كده المعتق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائه. فساروا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرآن، ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة. منطقة بئر معونة أرض بين بني عامر وبني سليم. فنزلوا هنالك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم اللي هي أم أنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام بن ملحان، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟
بالشهادة.
ثم استنفر عدو الله بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه، فاستفز بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، قبيلة عصية وقبيلة رعل وقبيلة ذكوان، وهم القبائل هذه السبب في قنوت الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر ويدعو عليه. استجابت هذه القبائل الثلاثة عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل الصحابة حتى قتلوا عن آخره 60 أو 70، حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث من بين القتلى، يعني مرمي في الأرض بين القتلى ولكن لسه حي، ما يزال حيا، ارتس بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، يعني قريب يقتل في موقعة الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري، فاكرينه اللي أخذ جثة خبيب ودفنها، والمنذر بن عقبة ابن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. وأسر عمرو بن أمية الضمري أسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر قال له أنا من قرش، جز عامر ناصيته، وهذه كانت مهانة في العرب، أنك لما تأخذ أحد وتجز الناصية تحلق مقدمة الشعر، هذه مزلة كبيرة جدا، مثل الآن مثلا لو مسكوا واحد ولبسوا قميص نوم يشوف الشارع. نعم، فجز ناصيته وأعتقه من رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح، مصرع كم؟ 70 من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة إيش؟ بنكبة أحد، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو، هو يظن أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يشعر به، يعني مسلمين ولا لم يعلم. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما من الأدفع
دية.
وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الديات من المسلمين وحلفائهم. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة، مأساة بئر معونة، ولأجل مأساة الرجيع السابقة اللتين تمتا بكل غدر والعياذ بالله، بكل غدر، ووقعتا خلال أيام معدودة. تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا، وغلب عليه الحزن والقلق، حتى دعا على هؤلاء القوم والقبائل التي غدرت وفتكت بأصحابه. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا. أنس رضي الله عنه بيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ولحيان اللي قتلوا الأول، ويقول عصية عصت الله ورسوله. سبحان الله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ. ماذا نسخ؟ نسخت تلاوته. بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته. فهنا صار يقنط، وهنا الإمام الشافعي قال قنوت الفجر سنة، قال قنوت الفجر سنة، ومن نسيه عليه سجود سهو سجدتين. والشيخ الألباني يرى أن القنوت في الفجر ليس بدعة، أما الحنابلة فيرون أن قنوت الفجر إيش؟ بدعة. والصحيح قول الألباني، لأنه إذا كان مالك الأشجعي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط فغيره روى أنه قنط، فلا ينبغي لنا أن نلوم على من يقنط في صلاة الفجر، وإذا صلينا معهم نقنط معهم. طيب، سننتقل الآن إلى غزوة بني النضير. فالقنوط قنوط الفجر هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، ولذا اختلف العلماء فيه، والرجح كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا نلوم من يقنط، الأولى ألا نقنط، ولكن لا نلوم من قنط في صلاة الفجر ونصلي خلفه. ثم ننتقل إلى غزوة بني النضير. ذكرنا أن اليهود كانوا في غاية التحرك والحقد على الإسلام والمسلمين، لكن لا يستطيعون الحرب، اليهود لا يستطيعون الحروب، هم أصحاب دس ومؤامرة، ومهما كان عندهم تدريبات وأسلحة إلا أنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم جبناء، اليهود صفتهم الجبن لأنهم أحرص الناس على حياة، لكن لما بيتمكن ويضربك من بعيد من طائرة بعيدة ولا شيء يفعل. فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيذاء المسلمين دون أن يقاتلوهم، مع رغم ما أن بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع اللي طرد فيها اليهود من المدينة، وبعد قتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فالتزموا الهدوء والسكوت، لكن بعد وقعة أحد تجرؤوا وأظهروا العداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك ولكنه يصبر. صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة يريدون بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه يكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين، اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري تحت الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدفع الدية، والدية دية الإنسان 100 من الإبل، فهنا هيدفع 200 من الإبل، فراح لليهود يعني يشاركوه فيه. الله أكبر الله أكبر. يريد من اليهود إنهم يشاركوا في دفع الديتين، يدفعوا أي شيء من الإبل مساعدة في دفع الديتين بمقتضى العهود والمواثيق اللي بين المسلمين وبين اليهود. فلما كلمهم حسب بنود المعاهدة قالوا نفعل يا أبا القاسم، نفعل يا أبا، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس مع أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. وخلى اليهود بعضهم إلى بعض فسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، قالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، رحى حجر ضخم جدا، ويصعد فيلقيها على رأسه يقتله بها. فقال أشقاهم واسمه عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكب لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن. انهم عارفين انه هو على الحق، لكن اليهود عندهم كفر نوع اسمه ايه؟ عناد واستكبار، يعرف الحق ولا يتبعه. فقال لهم سلام بن مشكم لا يخبرن، يعني الله سيخبره بما هممتم به، وهذا يعتبر نقض عهد الذي بيننا وبينه. فأصروا على تنفيذ خطتهم. فنزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10 أمامكم 10 ليالي، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. أمامكم 10 كم تخرجوا من المدينة، لو وجدت أي أحد بعد كده سأقتله. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لكن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بعث إليهم، أنا رئيس الخزرج، أن تمنعوا، قال اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. فعادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على الدفاع والمناوئة، وطمع حي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لن نخرج من ديارنا، فافعل ما بدلك، لن نخرج وعمل اللي انت. فكان الموقف بالنسبة للمسلمين حرجا خلاص، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم ليس مأمون العواق، وقد رأيت كلب العرب عليه، يعني اجتماع العرب عليه، وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره. لكن ما حدث بعد بئر معونة وما قبلها كان الأمر حساسا، لو فوتوا هذا فقدوا كرامتهم وفقدوا اعتبارهم. فقرروا أن يقاتلوا بني النضير مهما يكون بعد همهم باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ جواب حيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وكبر أصحابه ثم نهض لقتال القوم. استعمل على المدينة ابن أم مكتوم عبد الله بن عمرو بن مكتوم ده رجل أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في المدينة، يعني يستعمله
إم الناس
في الصلاة، إمامة الصلاة. استعمل ابن أم مكتوم لأنه ليس على الأعمى حرج وخروج للقتال، فاستعمله وسار هو إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما وصل إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بن النضير إلى حصونهم وأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقه. فهنا في الحروب يجوز تحريق الزروع وقتل الحيوانات إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. ففي ذلك يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. السرا يعني الفرسان، هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة، المنطقة اسمها البويرة صار فيها حريق رهيب جدا بسبب حرق النخيل وقطع النخيل، لذا قال: ما قطعتم من لينة، لينة يعني ايش؟ نخلة. وأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما بنو النضير فأول من خانهم قبيلة قريظة، اعتزلتهم قبيلة يهودية مثلهم، قال: ليس لنا بكم علاقة. وخانهم عبد الله بن أبي ابن سلول وحلفاء من غطفان، فلأن الله قال سبحانه وتعالى: ها، لما قالوا: ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن قتلوا لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروا لا يولون الأدبار ثم لا ينصروا. فتخلى المنافقون عن بني النضير ولم يسق أحد لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، فلهذا شبههم الله فقال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولم يطل الحصار 6 ليالي فقط، وقيل 15 ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب فتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. طيب مكمل الأول، وكان يخرجوا بكرامتهم ومعهم أموالهم ومعهم أسلحتهم وكل شيء، يخرجوا يا رب ياخدوا الأرض نفسها. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. السلاح لا، تركوا السلاح ناخدوه غني، وياخدوا ما تحمل الإبل لكن الباقي لا. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر. وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. اليهود قليل جدا ما يسلم منهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة. يعني ايه بيضة؟ خوذة بيض. و50 بيضة و340 سيفا. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء فلم يخمسها، لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة. إلا أن وعطى أبا دجانة الأنصاري، سهل بن سهل سماك بن خرشة، معروف أبو دجانة اسمه سماك بن خرشة، وهو فارس من فرسان الأنصار، ولما يلبس العصابة الحمراء يبقى الموت، سبحان الله. وسأل ابن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، يضع في السلاح والكراع، الكراع اللي هو إيش؟ الخيل، إعداد الخيول للقتال، والكراع في سبيل الله. وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول 4 من الهجرة الموافق لأغسطس 635 ميلادي. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار، لأنه وصف المهاجرين بأنهم الصادقون ووصف الأنصار بأنهم المفلحون، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بتقوى الله تبارك وتعالى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير. والمرة القادمة إن شاء الله غزوة نجد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا قد انتهينا من مأساة موقعة أحد، وكانت مأساة قتل فيها أسد الله شهيدا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقتل 70 من خيارات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وحدثت حركة كماشة وأحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، مع أن الخطة التي كانت موضوعة كانت خطة محكمة جدا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون جبل أحد في الظهر وهو يواجه الكفار، ولكن الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغادروا أماكنهم مهما كان، قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني قتلنا جميعا، لا تبرحوا لا تبرحوا أماكنكم، لو رأيتمونا ركبنا القوم وغنمنا الغنائم فلا تشركونا. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وبدأ جمع الغنائم، قال الرماة لبعضهم انتهت المعركة والحمد لله، هيا نشارك إخواننا في جمع الغنائم، وكانوا 50، فانسحب منهم 40 ليشاركوا في الغنائم، وبقي عبد الله بن جبير و9 آخرون معه. انتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان كافرا إلى، فصنع حركة التفاف وصعد على جبل أحد وقتل 10 الرماة وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه محاصرا بين فريقي الكفار من الناحيتين، وحدثت مأساة رهيبة جدا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وجحشت ساقه ووقع على جنبه وكسرت رباعيته. المهم كانت مأساة كبيرة جدا استفدنا فيها في اللقاءات الثلاثة الماضية. وكان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين أيضا، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزالت المتاعب الداخلية والخارجية، في الداخل المنافقون قويت شوكتهم، واليهود كذلك شمتوا في المسلمين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وأظهر اليهود والمنافقون والأعراب العداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت أن تقضي عليها وتستأصل شأفتها. فلم يمض على معركة أحد شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، الغرض كله الآن عند الأعداء الهجوم على المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإبادة المؤمنين. ثم قادت قبائل عضل وقارة في شهر صفر سنة 4 للهجرة، قامت بمؤامرة وبمكيدة سببت قتل 10 من الصحابة، وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل 70 من الصحابة، وتعرف هذه الواقعة أو الوقعة بوقعة بئر معونة. وأما بنو النضير من اليهود والعياذ بالله بقيادة حيي بن أخطب شيطان اليهود، لم تزل خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة، حتى قامت في شهر ربيع الأول سنة 4 من الهجرة بمكيدة تهدف إلى اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأت بنو غطفان من العرب حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى الأولى سنة 4 من الهجرة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين مهددين بالأخطار من كل مكان، ولكن تلك هي حكمة رب العزة جل وعلا، فله الحكمة الإيش البالغة سبحانه عز وجل. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مزود بالحكمة من ربه الذي يؤتي الحكمة من يشاء، وكل الرسل آتاهم الله عز وجل الحكمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للرد على كل هذه التيارات ولإعادة هيبة المسلمين المفقودة وإرجاع العلو والمجد لهم من جديد. فأول شيء فعله أن قام بمطاردة الكافرين إلى حمراء الأسد. في موقعة أحد الكفار انتصروا، وأبو سفيان بعد النصر سحب الجيوش وانصرف، وهذا يدل على خوفه، لأن كان المعتاد في القديم أنك إذا انتصرت تبقى في أرض المعركة 3 أيام، هو انصرف مباشرة، يعني خلاص كسبنا هذا لا نريد أن نخسر شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طارده، يعني انطلق يطارده إلى حمراء الأسد. في حمراء الأسد كان أبو سفيان فكر يرجع، فأحد الناس من خزاعة من نصحاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: أنا رأيت محمدا والذين معه رأيتهم يتهيئون لكم ولو نالوكم لفعلوا فيكم وفعلوا. فخاف أبو سفيان وخاف المشركون وانطلقوا إلى مكة. فأقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حركة المطاردة هذه إلى حمراء الأسد، فحفظ بها شيئا كبيرا من سمعة المسلمين. المسلمين ما استكانوا رايحين يقاتلوا مرة أخرى، واستعاد بها من هيبة المسلمين ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بعدة مناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادتها صلى الله عليه وسلم، منها سرية أبي سلمة. أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة. نقلت استخبارات المدينة النبي صلى الله عليه وسلم عنده طلائع تستخبر أن طليحة وسلمة بني خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون جميع بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارع الرسول إلى بعث سرية. احنا قلنا الفرق بين السرية والغزوة، الغزوة يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية يرسل أحدا يقوده. فبعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة رضي الله عنه وعقد له اللواء. فانطلق أبو سلمة فباغت بني أسد في ديارهم قبل أن يتحركوا. هم كانوا جمعوا واستعدوا ولم يحددوا موعد الخروج من أرضهم، فبوغتوا بهم. يعني اليهود مثلا جيلك أخبار أن اليهود يريدون الهجوم، فيفاجئوا أن أنت فوقهم تضربهم بالطائرات. فهجم عليهم أبو سلمة رضي الله عنه في ديارهم، فتشتتوا في الأمر، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين، لم يلقوا حربا. وكان مبعث هذه السرية في هلال محرم سنة 4 من الهجرة. وعاد أبو سلمة رضي الله عنه وقد نغر عليه جرح كان قد أصابه في أحد، فمات رضي الله عنه. وطبعا ترك أم سلمة التي سيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لاحظوا، لما يكون العرب والمحيطين خدوا فكرة أن المسلمين هزموا، ثم يفاجئوا بأنهم قاموا بسرية وجاءوا بغنائم، هذا معناها أن الهزيمة لم تكسرهم. ثم جاء بعث عبد الله بن أنيس في اليوم الخامس من الشهر نفسه اللي هو شهر محرم في الرابع من الهجرة. نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من محرم، يعني 23 محرم، وقد قتل خالدا الهذلي هذا، وجاء برأسه فألقاه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا وقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. فطبعا هذه أيضا خطط اغتيالات مهمة جدا، مثل اغتيال الكعب بن الأشرف قبل ذلك. ثم حدثت سرية أو بعث الرجيع في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، قبيلتين عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما خديعة، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 من قراء الصحابة، وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10، وما في الصحيح هو الصحيح. البخاري ما في الصحيح هو الصحيح. فأمر عليهم عاصم بن ثابت، وفي رواية مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وما في البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جد للأمة. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، بين رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان. هم أخذوهم معهم ليقرأ لهم القرآن واخذينهم معهم. عند لما وصلوا عند بني لحيان قالوا يا بني لحيان هؤلاء تبع محمد صلى الله عليه وسلم، فتبعوهم بقرب من 100 رام واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم. وكان هؤلاء 6 نفر القراء أو 16 قد لجأوا إلى فدفد، منطقة اسمها فدفد، وقالوا لكم وثبتوا خلاص ثبتوا 100 رامي وهم 6 أو 16، ف16 ثبتوا خلاص هنموت ثبتوا، فأعطوهم العهد والميثاق. هؤلاء قالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم بن ثابت فأبى أن ينزل إليهم وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبي، وبقي خبيب وزيد ابن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم ولكنهم قبضوا عليهم فخيانة قبضوا عليهم. وقصة خبيب بن عدي لعلكم تعرفونها، حبس في بيت من بيوت الكفار وربط، وكان أمره عجيبا، كانوا يجدون عنده ثمرات الصيف الشتاء وثمرات الشتاء في الصيف، وهو الذي لما أرادوا قتله قال اتركوني أصلي 2 ركعة فسنة سنة حسنة وهي 2 ركعة قبل القتال أو قبل الشهادة أو قبل القتل يعني أو قبل القتل. فقال خبيب رضي الله عنه لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع يعني حبل الله إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، إما ترتد عن دين محمد وإما وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي أو على أي شق كان في الله مصرعي. مت على الإسلام، مت بأي طريقة، ما إشكال. وذلك في ذات الإله، ويجوز وصف الله بليش؟ بالذات. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، هذا بذات الله، ونسأل ربي أنه يبارك في أعضائي لما يمزقوها. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذي. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه، يعني هم بعد ما قتلوه صلبوه ولم يدفنوه، فأمية بن عمرو سرق الجثة ودفنه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارث، يعني كان قتل حارث فعقبة قتله يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيبا أول من ثنى 2 ركعة عند القتل، نعم، وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة تمرة. وأما زيد بن الدثنة فاتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه لأنه كان قاتل أبيه. وبعثت قريش إلى عاصم بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الزنابير حتى لا يأخذوا جسده، يريد أن يأخذوا جثته، فجمع فحمته منهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظ في حياته. ربنا بيحفظك حيا وميتا سبحانه. طيب فهذه مأساة من ضمن المآسي. وهناك أيضا مأساة تسمى مأساة بئر معونة، وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك يسمى أو يلقب بملاعب الأسنة، يعني يلعب بالحراب والسيوف. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه الرسول إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يعلن إسلامه لكن تظاهر بأنه قد يقتنع، فلم يسلم ولم يبعد. فقال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. تبعت معايا مجموعة إلى أهل نجد يدعوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. نجد هناك فرق بين نجد والحجاز. نجد وسط السعودية، وسط الجزيرة، منطقة مرتفعة اللي فيها الرياض الآن والقصيم. الحجاز ليها فيها مكة والمدينة وتبوك والطائف، هذه كلها اسمها الحجاز لأنها تحجز بين البحر وبين المملكة. طيب فهنا أهل نجد اللي هم المنطقة الوسطى. طيب فقال أبو براء: أنا جار لهم، أنا أحميهم. فبعث معه 40 رجلا، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، اسمه كده المعتق ليموت، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. فساروا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا بئر معونة. منطقة بئر معونة أرض بين بني عامر وبني سليم. فنزلوا هنالك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم اللي هي أم أنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام بن ملحان قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟
بالشهادة.
ثم استنفر عدو الله بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه، فاستفز بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، قبيلة عصية وقبيلة رعل وقبيلة ذكوان، وهم القبائل هذه السبب في قنوت الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر ويدعو عليه. استجابت هذه القبائل الثلاثة عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل الصحابة حتى قتلوا عن آخره، 60 أو 70 حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث من بين القتلى، يعني مرمي في الأرض بين القتلى ولكن لسه حي، ما يزال حيا، ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، يعني قريب يقتل في موقعة الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري، فاكرينه اللي أخذ جثة خبيب ودفنها، والمنذر بن عقبة ابن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. وأسر عمرو بن أمية الضمري أسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر قال له أنا من قريش، جز عامر ناصيته، وهذه كانت مهانة في العرب، أنك لما تأخذ أحد وتجز الناصية تحلق مقدمة الشعر، هذه مزلة كبيرة جدا، مثل الآن مثلا لو مسك واحد ولبسوه قميص نوم تشوف الشارع. نعم، فجز ناصيته وأعتقه من رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح، مصرع كم؟
70
من أفاضل المسلمين تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة إيش؟ بنكبة أحد، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو، هو يظن أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يشعر به، يعني مسلمين ولا لم يعلم. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما من الأدفع
دية.
وانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الديات من المسلمين وحلفائهم، وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة، مأساة بئر معونة، ولأجل مأساة الرجيع السابقة اللتين تمتا بكل غدر والعياذ بالله بكل غدر، ووقعتا خلال أيام معدودة. تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا، وغلب عليه الحزن والقلق، حتى دعا على هؤلاء القوم والقبائل التي غدرت وفتكت بأصحابه. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا. أنس رضي الله عنه بيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ولحيان اللي قتلوا الأول، ويقول عصية عصت الله ورسوله، سبحان الله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ. ماذا نسخ؟ نسخت تلاوته: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته، فهنا صار يقنط، وهنا الإمام الشافعي قال قنوت الفجر سنة، قال قنوت الفجر سنة، ومن نسيه عليه سجود سهو سجدتين. والشيخ الألباني يرى أن القنوت في الفجر ليس بدعة، أما الحنابلة فيرون أن قنوت الفجر إيش؟ بدعة. والصحيح قول الألباني، لأنه إذا كان مالك الأشجعي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط، فغيره روى أنه قنط، فلا ينبغي لنا أن نلوم على من يقنط في صلاة الفجر، وإذا صلينا معهم نقنط معهم. طيب، سننتقل الآن إلى غزوة بني النضير. فالقنوط قنوط الفجر هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، ولذا اختلف العلماء فيه، والرجح كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا نلوم من يقنط، الأولى لا نقنط، ولكن لا نلوم من قنط في صلاة الفجر ونصلي خلفه. ثم ننتقل إلى غزوة بني النضير. ذكرنا أن اليهود كانوا في غاية التحرك والحقد على الإسلام والمسلمين، لكن لا يستطيعون الحرب، اليهود لا يستطيعون الحروب، هم أصحاب دس ومؤامرة، ومهما كان عندهم تدريبات وأسلحة إلا أنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم جبناء، اليهود صفتهم الجبن لأنهم أحرص الناس على حياة، لكن لما بيتمكن ويضربك من بعيد من طائرة بعيدة ولا شيء يفعل. فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيذاء المسلمين دون أن يقاتلوهم، مع رغم ما أن بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع اللي طرد فيها اليهود من المدينة، وبعد قتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فالتزموا الهدوء والسكوت، لكن بعد وقعة أحد تجرؤوا وأظهروا العداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك، ولكنه يصبر. صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة يريدون بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه يكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري تحت الشجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادفع الدية، والدية دية الإنسان 100 من الإبل، فهنا هيدفع 200 من الإبل، فراح لليهود يعني يشاركوه فيه. الله أكبر الله أكبر. يريد من اليهود إنهم يشاركوا في دفع الديتين، يدفعوا أي شيء من الإبل مساعدة في دفع الديتين مقتضى العهود والمواثيق اللي بين المسلمين وبين اليهود. فلما كلمهم حسب بنود المعاهدة قالوا نفعل يا أبا القاسم، نفعل يا اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس مع أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. وخلى اليهود بعضهم إلى بعض فسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، قالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، رحى حجر ضخم جدا، ويصعد فيلقيها على رأسه يقتله بها. فقال أشقاهم واسمه عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلام بن مشكب لا تفعلوا فوالله لا يخبرن، انهم عارفين انه هو على الحق، لكن اليهود عندهم كفر نوع اسمه ايه، عناد واستكبار، يعرف الحق ولا يتبع. فقال لهم سلام بن مشكب لا يخبرن، يعني الله سيخبره بما هممتم به، وهذا يعتبر نقض عهد الذي بيننا وبينه. فأصروا على تنفيذ خطتهم. فنزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا أمامكم 10 ليالي، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. أمامكم 10 أيام تخرجوا من المدينة، لو وجدت أي أحد بعد كده سأقتله. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لكن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بعث إليهم، أنا رئيس الخزرج، أن تمنعوا، قال اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. فعادت لليهود ثقتهم واستقر رأيهم على الدفاع والمناوئة، وطمع حي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لن نخرج من ديارنا فافعل ما بدلك، لن نخرج اعمل اللي انت. فكان الموقف بالنسبة للمسلمين حرجا خلاص، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم ليس مأمون العواق، وقد رأيت كلب العرب عليه، يعني اجتماع العرب عليه، وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، لكن ما حدث بعد بئر معونة وما قبلها كان الأمر حساسا، لو فوتوا هذا فقدوا كرامتهم وفقدوا اعتبارهم. فقرروا أن يقاتلوا بني النضير مهما يكون بعد همهم باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ جواب حيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وكبر أصحابه ثم نهض لقتال القوم. استعمل على المدينة ابن أم مكتوم عبد الله بن عمرو بن مكتوم ده رجل أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في المدينة، يعني يستعمله يأم الناس في الصلاة، إمامة الصلاة. استعمل ابن أم مكتوم لأنه ليس على الأعمى حرج وخروج للقتال، فاستعمله وسار هو إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما وصل إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم وأقاموا عليه يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقه. فهنا في الحروب يجوز تحريق الزروع وقتل الحيوانات إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. ففي ذلك يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. السراه يعني الفرسان. هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة، المنطقة اسمها البويرة، صار فيها حريق رهيب جدا بسبب حرق النخيل وقطع النخيل، لذا قال: ما قطعتم من لينة، لينة يعني ايش؟ نخلة. وأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما بنو النضير فأول من خانهم قبيلة قريش، اعتزلتهم قبيلة يهودية مثلهم، قال: ليس لنا بكم علاقة. وخانهم عبد الله بن أبي ابن سلول وحلفاء من غطفان، فلأن الله قال سبحانه وتعالى ها لما قالوا: ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون، لئن قتلوا لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروا لا يولون الادبار ثم لا ينصروا. فتخلى المنافقون عن بني النضير ولم يسق احد لهم خيرا او يدفع عنهم شرا، فلهذا شبههم الله فقال: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. ولم يطل الحصار 6 ليالي فقط، وقيل 15 ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب فتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. طيب ما كان من الأول، وكان يخرجوا بكرامتهم ومعهم أموالهم ومعهم أسلحتهم كل شيء، يخرجنا يا رب ياخدوا الأرض نفسها. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. سلاح لا، تركوا السلاح ناخدوا غني، وياخدوا ما تحمل الإبل لكن الباقي لا. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر. وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. اليهود قليل جدا ما يسلم منهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة. يعني ايه بيضة؟ خوذة بيضة. و50 بيضة و340 سيفا. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء فلم يخمسها، لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أن وعطى أبا دجانة الأنصاري، سمك بن خرشة معروف، أبو دجانة اسمه سمك بن خرشة، وهو فارس من فرسان الأنصار، ولما يلبس العصابة الحمراء يبقى الموت، سبحان الله. وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، يضع في السلاح والكراع، الكراع اللي هو إيش؟ الخيل، إعداد الخيول للقتال، والكراع في سبيل الله. وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول 4 من الهجرة الموافق لأغسطس 635 ميلادي. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار، لأنه وصف المهاجرين بأنهم الصادقون ووصف الأنصار بأنهم المفلحون، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بتقوى الله تبارك وتعالى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير. والمرة القادمة إن شاء الله غزوة نجد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.